بسم الله الرحمن الرحيم.
الوقف له أركان أربعة، ما هي؟ عبد الرحمن واقف وموقوف وموقوف عليه وصيغة، أحسنت. ما حكم الوقف الذي يكون فيه تخصيص الذكور دون الإناث؟ تخصيص الذكور دون الإناث، طيب اسمع ما قاله الإمام الشوكاني في السيل الجرار. قال العلامة الشوكاني رحمه الله: وأما الأوقاف التي يراد بها قطع ما أمر الله به أن يوصل ومخالفة فرائض الله عز وجل، يعني بعضهم ما يريد المرأة أن ترث، فإيش يفعل؟ لو قال لا تعطوا النساء، هذه مخالفة صريحة، ويخاف ربما من لوم الناس وكلام الناس، لكنه يجعل حيلة فيجعل هذا المال موقوف على الذكور من ذريته. قال: وأما الأوقاف التي يراد بها قطع ما أمر الله به أن يوصل ومخالفة فرائض الله عز وجل فهو باطل من أصله، لا ينعقد بحال، وذلك كمن يقف على ذكور أولاده دون إناثهم وما أشبه ذلك، فإن هذا لم يرد التقرب إلى الله بل أراد المخالفة لأحكام الله عز وجل والمعاندة لما شرعه لعباده، وجعل هذا الوقف الطاغوتي ذريعة إلى ذلك المقصد الشيطاني، فليكن هذا منك على ذكر، فما أكثر وقوعه في هذه الأزمنة. وهكذا وقف من لا يحمله الوقف إلا محبة بقاء المال في ذريته وعدم خروجه عن أملاكهم، فيقف على ذريته، يعني بعضهم ما يخصص الذكور، هو عام، لكنه يقول لا يحل لأحد أن يبيعه، توارثونه لكن لا يحل لأحد أن يبيعه، يوقف يحبسه من البيع. لماذا؟ لا يتصرف فيه الورثة، قل أنا ما أريد يلعبوا به، هذا رزقهم انتقل إليهم، قد يكون مصلحتهم في بيعه، وربما يعوضون في غيره أحسن منه، وربما ينتقلون إلى بلد آخر، فالتحبيس هذا في نظر. قالوا: هكذا من وقف من لا يحمل الوقف، من لا يحمله على الوقف إلا محبة بقاء المال في ذريته وعدم خروجه عن أملاكه فيقف على ذريته، فإن هذا إنما أراد المخالفة لحكم الله عز وجل، وهو انتقال الميراث الملك بالميراث وتفويض الوارث في ميراثه يتصرف به كيف يشاء، وليس أمر غناء الورثة ولا فقرهم إلى هذا الواقف، بل هو إلى الله عز وجل. يعني هذا قد يدخل في سوء الظن بربه سبحانه، وقد توجد القربة في مثل هذا الوقف على الذرية نادرا بحسب اختلاف الأشخاص. طيب لو كان لك ولد من الأولاد يقول: يا أبتي أنا سأتفرغ للعلم، إخواني منشغلون بالدنيا وأنا أريد أن أتفرغ للعلم، هل له أن يخصك بشيء على إخوانك مع استعداده أن من فعل مثلك من أولاده أنه يعطيهم، هل له ذلك؟ وهل هذا مسوغ شرعي لتخصيص بعض الأولاد؟ الجواب نعم. دليل ذلك أثر عروة ابن الزبير أن الزبير رضي الله عنه وقف على ولده وجعل للمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضرا بها، فإن استغنت بزوج فلا حق لها فيه، رواه البيهقي. قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ: الواجب على الأب العدل بين أولاده، وإذا قسم بينهم شيئا فيكون بحسب ميراثهم للذكر مثل حظ الأنثيين، وأن لا يفضل أحدا منهم إلا لمسوغ شرعي، كأن يكون عاجزا عن التكسب، بعضهم يكون فيه إعاقة، أو متفرغا لطلب العلم أو غير ذلك. وعلى الأب إن كان فضل أحدا منهم بغير مسوغ شرعي أن يسوي بينهم، إما برجوع في الزيادة التي خصص بها البعض أو زيادة المنقوصين حتى يساويهم بالمتفضلين، وإن كان في المسألة خصومة فمردها إلى المحكمة الشرعية. طيب لو أن إنسانا أوقف وقفا وجعله على سبيل غير شرعي، كأن يقف على مسجد فيه قبر، يعلم أن هذا القبر يأتي إليه عامة الناس يطلبون منه الولد والمطر، يستغيثون به من دون الله ويسرجون حوله السرج، تمسحون بأتربته، فيقول هذا وقف على الولي الفلاني، ربما سماه الولي الفلاني، هذا وقف عليه. هذا الوقف هل يصح أو لا يصح؟ لا يصح هذا الوقف. طيب لو أنه وقف على أمر فيه خلاف والراجح أنه بدعة، مثلا وقف على من يقرأ قرآن أنه يعطى أجرة، يقرأ قرآن ويعطى أجرة، يعطى من هذا الوقف أجرة على قراءته، يقال له هذا حوله إلى ما فيه ما لا خلاف فيه. هناك خلاف فيما إذا قرأ الإنسان تبرعا من نفسه وأهدى أجر ثوابه لميت من الأموات أو قريب من الأقارب، هذا فيه خلاف، والصحيح أنه كما قال الإمام الشافعي أنه لا يصل إليه، لا يصل إليه لحديث أبي هريرة المتقدم ولقوله تعالى وأن ليس الإنسان إلا ما سعى. وأما أن يقرأ القرآن ليس إلا من أجل الأجرة، فإن شيخ الإسلام ينقل اتفاق السلف أنه لا أجر له في نفسه، فضلا عن أن يهدي الأجر لغيره، فمثل هذا من المحدثات. ولهذا أفتى شيخنا مقبل رحمة الله عليه أن مثل هذه الأوقاف تحول على ما في نية الواقف مما يكون فيه نفع له شرعي، كأن يحول هذا الوقف منفعته لمسجد من المساجد التي يعلم فيها الخير، سواء كان لفرشها، مصاحفها، إنارتها ونحو ذلك، أو لحلقات تعليم القرآن، أو لشراء الكتب النافعة كصحيح البخاري صحيح مسلم أو نحو ذلك، يحول. والشيخ بكر أبو زيد يعني أظنه ولي القضاء في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو 10 سنين، وذكر أنه كان يأتيه مثل هذه الأوقاف فيحولها إلى ما يكون له فيه الأجر للواقف بغير مخالفة شرعية. من يحفظ الأبيات التي ذكرها السيوطي؟ من يحفظ الأبيات التي ذكرها السيوطي؟ إذن نحن ما عندنا حرص على اقتناص الفوائد، هذه فائدة ذكر فيها 10 من الأعمال التي تجري للإنسان بعد موته. إذا مات ابن آدم ليس يجري عليه من فعال غير 10: علوم بثها ودعاء نجل وغرس النخل والصدقات تجري، وراثة مصحف ورباط ثغر وحفر البئر أو إجراء نهر، وبيت للغريب بناه يأوي إليه أو بناء محل ذكر. قال زاد السيوطي في شرح مسلم: وتعليم القرآن وتعليم لقرآن كريم فخذها من أحاديث بحصر. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في باب الوقف من كتاب البيوع من بلوغ المرام، قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أصاب عمر رضي الله عنه أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستأمره فيها، يطلب أمره وإرشاده وتوجيهه، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر، لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه. لماذا قيل للمال الجيد مال نفيس؟ لأن نفس صاحبه تتبعه. قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال: فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها، انتبه يا من تبع الوقف، أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب، فتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول مالا، يعني ما يتخذ منها مالا لخاصة نفسه وإنما ويتملكه، وإنما إذا أكل منه أو أطعم صديقا. متفق عليه، واللفظ لمسلم، وفي رواية البخاري تصدق بأصله أو تصدق بأصله، لا يباع ولا يهب ولكن ينفق ثمره. الأوقاف كثيرا ما يتلاعب كثير من المسؤولين فيها هداهم الله، وهذه من المخاطر عليهم، لا تدخل نفسك في هذه الورطة. بعضهم يظن أن أمر الوقف سهل، هذه من الأمور الخطيرة، أن الإنسان يبيع المال الموقوف، أو بعض ناظري الوقف يتساهل في الوقف فيبيعه. بيع الوقف محرم، لا يصح، لأن من شروط صحة البيع الملك، من شروط صحة البيع أن يكون البائع مالكا لما يبيعه، والمال الموقوف ليس مملوكا، ولهذا ما تجب فيه الزكاة، ما تجب فيه الزكاة. لو وضع عندك إنسان 1,000,000 ريال، 10 ملايين، 50 مليون، هذه 50 مليون لبناء مسجد، تأخرت لسبب أو لظرف حتى حال عليه الحول، ما تيسر البناء سريعا، هل عليها الزكاة؟ لا. لماذا؟ لأنها ليست مملوكة لأحد، صارت وقفا خرجت في سبيل الله. فمثل هذا يدل على أنه لا يجوز بيع الوقف. فبعضهم يفرح إذا ولي شيئا من المسؤوليات أن يكون له شيء من التصرف في هذا، لا، انتبه، ما سمي المسؤول مسؤولا إلا لأنه يسأل، معنى مسؤول أي أنك ستسأل، انتبه لنفسك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من أمير عشرة إلا جاء يوم القيامة مغلولة يداه إلى عنقه، أطلقه الحق أو العدل أو بقه. فهذه أمور خطيرة، ولو أغراك بعض الناس أو جاء إليك بعض الناس يحاول من هنا ومن هنا، لا تدخل نفسك في ورطة، هذه حقوق عظيمة، يأتي الإنسان يوم القيامة وقد حمل كذا وكذا من الأراضي أو من العمارات أو من السيارات أو من غيرها من الأوقاف ومن الغلول. قال العلامة الصنعاني رحمه الله تعالى: قوله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أصاب عمر أرضا بخيبر، وفي رواية النسائي أنه كان لعمر 100 رأس فاشترى بها 100 سهم من خيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إلى آخره. قال: وفي القربى، أي ذوي قربى عمر، قرابة تصدق عليهم، الأقارب مثل أخوالك، خالاتك، أعمامك، عماتك وغيرهم من الأقارب. قال قوله، وفي رواية البخاري: تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولكن ينفق ثمره، أفادت رواية البخاري أن كونه لا يباع ولا يوهب من كلامه صلى الله عليه وعلى وسلم، وأن هذا شأن الوقف، وهو يدفع قول أبي حنيفة بجواز بيع الوقف، قوله مرجوح، خالف في هذا الدليل وجمهور أهل العلم على تحريم بيع الوقف، وهذا هو الذي يدل عليه هذا الحديث. قال أبو يوسف: إنه لو بلغ أبا حنيفة هذا الحديث لقال به ورجع عن بيع الوقف، يعني معناه أنه لعله لم يبلغه هذا الحديث. قال القرطبي: رد الوقف مخالف للإجماع فلا يلتفت إليه، وقوله أنه يأكل منه، يعني بقي هناك فرق بين حالة ما إذا أوصى بالوقف وصية وبين ما إذا سبله مباشرة. فالذي يقول مثلا أرض كذا وكذا إذا مت هي وقف على كذا وكذا، هذا يجوز له أن يتراجع في حياته بالإجماع، لكن هذا الذي سب لها وأخرجها من ملكه، هذه الأرض مقبرة والناس بدأوا يقبرون بعد ذلك يقول لا أنا أبيعها أنا متراجع. لا ما يجوز لك، هذه الأرض مسجد أوقفها، لا يجوز لك أن تتراجع فيها. قال وقوله أنه يأكل منها من وليها بالمعروف، قال القرطبي جرت العادة أن العامل يأكل من ثمرة الوقف، حتى لو اشترط الواقف أن لا يأكل منه لاستقبح ذلك منه. والمراد بالمعروف القدر الذي جرت به العادة، يعني ما هو يحمل منه ويخرج به، إنما يأكل. وقيل القدر الذي يدفع الشهوة، وقيل المراد أن يأخذ منه بقدر عمله، قيل والأول أولى. وقوله غير متمول أي غير متخذ منه مالا أي ملكا، والمراد لا يتملك من رقابها شيئا ولا يأخذ من غلتها، وقال غلتها من غلتها ما يشتري بدله ملكا، بل ليس له إلا ما ينفقه. وزاد أحمد في روايته أن عمر أوصى بها إلى حفصة أم المؤمنين ثم إلى الأكابر من آل عمر ونحو عند الدار قطني، يعني أوصى بنظارتها والإشراف عليها. هذا الحديث يعتبر من أدلة مشروعية الوقف، وأيضا فيه دليل على أن الوقف لا يجوز بيعه ولا هبته ولا تقسيمه بين الورثة على أنه ملك لهم ينتقل إليهم ويتصرفون فيه ببيع ونحوه. وهكذا من الأدلة على أن الوقف يكون في جهة بر، الوقف يكون في جهة بر كما في هذا الحديث. وشروط الواقف تنفذ فيما لا مخالفة فيه، شروط الواقف تنفذ ولا يجوز تغييرها إلا إذا كان فيها مخالفة شرعية، لأن الله عز وجل قال فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. ماذا قال بعدها فمن خاف من موص جنفا أو إثما، إذا خاف منه ميلا وحيفا أو مخالفة شرعية فهنا يصلح هذا الخلل والخطأ فأصلح بينهم فلا إثم عليه، والله يعلم المفسد من المصلح، يعلم من هو الذي أراد إصلاحه ومن هو الذي أراد أن يتلاعب به. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عمر على الصدقة، الحديث وفيه أي الشاهد فيه أنه حديث طويل، فأما خالد فقد احتبس أدراعه واعتاده في سبيل الله، اتفق عليه يعني عدة من العدد التي يحتاج إليها المقاتل في سبيل الله احتبسها. هذا يدل على أن الأسلحة التي يعني ينتفع بها في الجهاد في سبيل الله هذه مما يصلح وقفه، توقف في سبيل الله، لكن الذي يشتري الأسلحة للقتال في سبيل الله لا لقتال المسلمين ولا لقتال القبائل فيما بينهم، هذا شراء السلاح في الفتنة إذا كان لهذا المقصد لا يجوز، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال القاتل المقتول في النار. أما إذا كان في سبيل الله في دفع البغاة والخارجين على ولاة الأمور ونحو ذلك فهذا من الأسباب المشروعة. قالوا ذات مرة أفتى ذاك الجفري الصوفي على أن القتال قتال الرافضة أنه من قتال المسلم مع المسلم، وأنه إذا التقى المسلمان بسيفيهما هذا يدل على أنهم على تواطؤ مع الرافضة، ولو تمكن الرافضة لكانوا أسرع الناس كما هو حاصل الآن في الأماكن التي تمكن فيها الرافضة لا مكن الله لهم، تجد هؤلاء القبوريين من أسرع الناس إليهم وفرحا بهم وبدعهم، لأنهم يشابهونهم في أصول المعتقد في دعاء غير الله والاستغاثة بغير الله وبناء المساجد على القبور، دعاء الأولياء إلى غير ذلك، إلا أن هناك فرقا في بعضهم، وإلا بعضهم يوافق الرافضة فيه، بعض الصوفية يسب الصحابة كالرافضة، وبعضهم العكس، بعض الصوفية ما يسب الصحابة بل بعضهم يغلو في الصحابة، بعضهم يغلو في الصحابة فيعتقد أن عمر عليه السماء كذا وكذا يصرف فيها، وهكذا أبو بكر، وهكذا يعني هؤلاء شطحوا في القدح وهؤلاء شطحوا في المدح، تجاوزوا كلهم على غلو، كلهم على غلو. ماذا كان موقف النصارى من المسيح ابن مريم؟ غلوا فيه في تعظيمه حتى رفعوا إلى رتبة الإله. وماذا كان غلو اليهود فيه؟ غلوا فيه حتى قالوا عنه أنه في القدح فيه قالوا أنه ابن الزنا، كما قال الله عز وجل عنهم وبقولهم على مريم بهتانا عظيما. وهؤلاء هكذا الرافضة غلوا في القدح في الصحابة حتى كفروهم، وهؤلاء غلوا في بعض الصحابة حتى أعطوهم منازل التي أو التصريف في الكون، يسمونهم الأقطاب. وأهل السنة وسط بين طرفين، لا غلو ولا جفاء، لا إفراط ولا تفريط، نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة شرعية لكن لا نغلو فيهم، ولا نعتقد أن أحدا من الصالحين أو الأولياء أو الأنبياء له تصرف في الكون. قل إن الأمر كله لله، ليس لك من الأمر شيء، هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس لك من الأمر شيء. وقال الله تعالى قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فكيف بذلك القبوري الذي يقول إن الولي الفلاني يستطيع أن يأخذ القرآن من قلب فلان، يأخذ القرآن من قلبه؟ قال ها وش، قال إيش تريد أفعل به؟ مدري إيش قال، أنزع القرآن من قلبه، هكذا قال من قلبه. قال فنزعه، قال ثم بعد ذلك قال قد تاب، قال إيش تريد؟ قال رد القرآن لقلبه. لا إله إلا الله، إيش من خرافات هذا، ما يستحيون. قال والفلان ما أدري من السقاف إذا أراد أن يحج يركب يطلع يجلس على السجادة ويطير إلى مكة وإلى عرفة وإلى، ما شاء الله ما شاء الله. الناس الآن تعبوا ما وصلوا إلى ما وصل هؤلاء، ما يصلوا إلى هناك إلا بالطائرات وبالسيارات مركوبات، ماذا على سجادة، لا بترول ولا محركات ولا ديزل ولا شيء. نسأل الله العافية، عقول هذه عقول تعجب منها. ربما نعم أعتقد بعضهم أنه يصدق، بعضهم يصدق هذا لأنهم قد أغلقوا عقولهم وقالوا لهم من لم يصدق بكرامات الأولياء هؤلاء فإنه يوم القيامة يكون في شق وهم في شق. خير لك أن تكون في نار الدجال من أن تكون في جنته، انتبه. طيب نقرأ شرح الحديث سريعا لأن الوقت أدركنا. قال العلامة الصنعاني رحمه الله والحديث دليل على صحة وقف العين عن الزكاة وأنه يأخذ بركاته آلات أو بزكاته. طيب نعم، يعني معناها أن الزكاة يجوز أن يشترى بها الآلات التي يحتاج إليها في الجهاد في سبيل الله، آلات للحرب للجهاد في سبيل الله، وعلى أنه يصح وقف العروض يعني الأشياء التي مثل هذه مثل الأسلحة. وقال أبو حنيفة لا يصح لأن العروض تبدل وتغير والوقف موضوع للتأبيد والحديث حجة عليه. ودل على صحة وقف الحيوان لأنها قد فسرت العتاد بالخيل، وعلى جواز صرف الزكاة إلى صنف واحد من الثمانية، يعني هذا أيضا يدل عليه الذي يحتبس فرسا في سبيل الله لأنه يستمر ويبقى حمرا ودهرا ينتفع به، ومثله السيارات. وأنه وعلى جواز صرف الزكاة إلى صنف واحد من الثمانية، يعني يصرفها في سبيل الله أو يصرفها إلى الفقراء والمساكين أو إلى ما يلزم أن يتعدد الأصناف الثمانية. وتعقب ابن دقيق العيد جميع ما ذكر بأن القصة محتملة لما ذكر ولغيره فلا ينهض الاستدلال بها على شيء مما ذكر. قال ويحتمل أن يكون تحبيس خالد إرصادا وعدم تصرف ولا يكون وقفا، لكن ظاهر الدليل أنه أوقفها، لأن كلمة احتبسها معناه أنه منعها من أن يتصرف فيها. وأيضا في سياق الزكاة، لأنه قد تكلم عن الزكاة وما الزكاة معناه وعن أخذ الزكاة، فكيف يؤخذ من مال قد أعده للجهاد ونحو هذا، والله أعلم. قال إيش الفرق بين الأقطاب والأوتاد الأغواث؟ حتى يقولون أنهم يقولون حتى الطيور ما تمر على قبة الولي الفلاني، الطيور ما تراها تمر، هذه تمر على الكعبة، وعلى الولي الفلاني هذا ما مرت عليه. يعني عندهم خرافات عجيبة، لو خلى لهم الجو ولا يوجد أهل السنة يبينون باطلهم لرأيت العجائب. واسأل الآباء الذين عاشوا قبل الدهر إيش كانوا يفعلون معهم، يأتي إليهم ذاك المجذوب ويضرب رأسه بالسكين ويدخلها في عينه، ويأتي ويقول لهم يريد حق ابن علوان، الله يخرج العجل من البيت والكبش من البيت والسمن والبيض وذهب وما وهكذا. هؤلاء هم السدنة الذين يرون أن دعوة أهل السنة ضرر عليهم، قالوا حرمتمونا الرزق، كان الناس يأتون بالنذور والأرزاق واللبن والحليب والسمن والهجرة، فلان جاء ما يروح إلا ما شاء الله الكيس مليان من مصاريف، وأنتم من يوم جئتم ما جالنا إلا الدبور. قال ما هو النصيحة لمن يشتري ويبيع كتب ابن حزام والمهذري وبأنس ومعمر؟ النصيحة أنه يستغني بكتب السنة عنهم. الشيخ مقبل رحمه الله كان هذا فتوى في من انحرف عن السنة ومال عنها، أنه لا يعني يشاد بكتبه ولا ببيع ولا بشراء ولا بتدريس، ففي كتب الثابتين على الخير غنية من المربوكين والمذبذبين والذين ينقضون غزلهم انكاثا ويصدون عن السنة بعد أن كانوا من دعاتها. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.